السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية خبر أبي سفيان لما خرج تاجرا إلى الشام مع رفقة له من قريش، وكان قد وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هرقل، أرسله مع دحية الكلبي. فلما قرأ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجاله أن ينقبوا في جنبات مملكته عن أي رجل يمت بسبب لهذا الذي يزعم أنه نبي، فقلبوا البلاد ظهرا لبطن حتى عثروا على أبي سفيان ومن معه بغزة، وجيء بهم فقال هرقل: أيكم أقرب منه نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. قال: ولم يكن في الركب من عبد مناف أحد غيري. فأجلسه بين يديه وقال للذين معه: اجلسوا خلف ظهره، وإني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. وبدأ هرقل يسأله الأسئلة العشرة، وهذه الأسئلة تدور حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحول أتباعه، وحول أوامره، وعن الحال التي تكون بينه وبين أعدائه. وكانت أكثر الأسئلة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن نسبه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال: هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. هذه هي الأسئلة الثلاثة المتعلقة بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عن وصفهم، وسأل عن زيادتهم أو قلتهم، وسأل عن ارتدادهم. لما قال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فأجاب هرقل بعد ذلك قائلا: وهم أتباع الرسل. فتلك صفة كاشفة لا بد من الوقوف عندها. لماذا أتباع الرسل يكونون من الضعفاء، ويكونون أكثر الناس استجابة؟ لأن الله تبارك وتعالى بين المانع من قبول الحق في كلام واضح ناصع، قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه بداية الطغيان وبابه، أن يستغنى المرء، أن يكون ممتلئا لا يحتاج إلى أحد. لماذا حرم الله عز وجل على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أن يدخل الجنة؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يتكبر على الحقيقة إلا الله، فهو وحده المستغني على الحقيقة، وكل من عداه مفتقر إليه، سواء كان مسلما أم كان كافرا. لا يستغني احد قط طرفة عين عن ربه. فما معنى ان يستكبر رجل يدخل الخلاء في اليوم عدة مرات؟ اما يستحيي وهو كليف متحرك؟ ان ابا بكر رضي الله عنه كان يقول: اني لأستحيي من الله من كثرة ترددي على الخلاء. وكان اذا خرج الى الخلاء خرج متقنعا. فالذي يريد ان ينتزع هذه الصفة من البشر مفتري، مستحق للعذاب. فالاستغناء هو سبب الطغيان. ولذلك وصف الله عز وجل الاشراف في القرآن بالملأ. اذا نظرت الى كلمة الملأ في القرآن لا تراها الا مع المكذبين. الملأ مأخوذ من الامتلاء، مملوء شرفا ومالا وعزة، ولا يحتاج الى احد. وطبعا دي من مظاهر العظمة. وكما قلت انما تنسب لبني ادم على سبيل التنقيص، لانها ليست لهم. والا فان الله عز وجل اخبرنا انه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرس السماء وجعل رجوما فيها للشياطين. قال عز وجل: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. وقال: ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، بالملائكة والسماوات والعظم والابهة. هو داء المعالم والملكوت الذي يوصف بالملأ، لإشارة الى العظم. انما في بني ادم ما يوصف الملأ الا مع المكذبين. وانظر الى اول نبي ارسل وهو نوح عليه السلام، لما دعا قومه الى الله عز وجل بما اجابوه؟ قال الله عز وجل: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك الا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. فوصفوا اتباع نوح عليه السلام بانهم اراذل، والمقصود بالاراذل هم الضعفاء اصحاب المهن. انما الملأ دول هم الذين بيدهم المال والشوكة، وهم حاشية كل ملك. هم دول الملأ، اكثر الناس جعجعة واعظم الناس فرارا عند الملمات. اما انهم اصحاب المال، فخذ مثلا قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وبعدين ذكر الله عز وجل طرفا من كلامهم: فلما قال لهم نبيهم: إن الله بعث لكم طالوت ملكا واختاره واصطفاه، بما كان جوابهم؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وموسى عليه السلام لما دعا على قوم قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. دول أصحاب المال وأصحاب الشوكة. إنما موسى عليه السلام وصف الله عز وجل أتباعه بأنهم ذرية، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. أنت عارف الذرية عندما تطلق يقصد بها الولدان، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات فأنكر ذلك، فقالوا يا رسول الله إنها كانت معهم، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية. فعندما تسمع هذه الآية ما آمن لموسى إلا ذرية، إشارة إلى شدة ضعفهم حتى صاروا كالولدان لا يستطيعون دفعا ولا نصرا، والملأ هم الحاشية، حاشية كل ملك، لأنهم منتفعون، إنما اقتربوا ليزدادوا غنى ويزدادوا وجاهة ويزدادون شوكة. مثلا بلقيس يعني لما وصلها كتاب سليمان عليه السلام إنما استشارت الملأ، ماذا نفعل؟ الملأ هم الناس الكبار. يوسف عليه السلام وهو في السجن لما رأى الملك الرؤيا ما استشار إلا الملأ، فالملأ هم الأغنياء، هم أصحاب الشوك، يستطيع بجرة قلم أن يشردك في جنبات الأرض وأن يقطع رزقك، يقطع عملك. أصحاب شوك، لذلك عندهم من البطر والصد عن قبول الحق ما ليس عند الضعفاء. وحتى في الأموال لما تنظر إلى حقيقة أموالهم تجد فيها نفاس وفيها رفعة. قال صلى الله عليه وسلم الكبر والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. فانظر إلى الفرق بين الخيل وبين الغنم، ترى تباينا حتى في وصف المال عنده. الفقراء ليس عندهم شيء يبكون عليه بسبب الحاجة، تجده ذليلا قريبا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوما، ثم بعد صلاة الفجر احتف به المسلمون والتفوا حوله على غير العادة، فلما رآهم يفعلون ذلك تبسم وقال عله بلغكم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين. قالوا نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. كل الفوضى الموجودة في أي مجتمع من المجتمعات سببها الملأ. فهرقل هنا يسأل أبا سفيان أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. وأنت إذا تأملت سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدتها كما وصفها المقداد بن الأسود وصفا دقيقا. وخبر المقداد هذا رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال: كنا مع المقداد بن الأسود فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لوددنا أننا رأيت الذي رأيت. قال: فغضب المقداد فتعجبنا، والرجل ما قال بأسا، كلام جميل، طوبى لهاتين العينين. فقال المقداد: لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه؟ إن قوما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لو شهد أحدكم هذا المشهد لا يدري ماذا يفعل فيه، ربما يكفر، ربما يكون عدوا لله ورسوله. ثم قال له أو قال للذين يجلسون معه: أولا تحمدون الله عز وجل أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم؟ والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أشد حالة بعث عليها نبي قط، بعث إلى قوم ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، وجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده. وهذا الذي أنكره المقداد أنكره حذيفة بن اليمان أيضا رضي الله عنهما. ففي سيرة ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا من أهل الكوفة قال لحذيفة: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كنتم له؟ فقال: والله لقد اجتهدنا. فقال له: يا أبا عبد الله، لو كنا مكانكم ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على الرؤوس. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ ثم ذكر له واقعة رواها مسلم في صحيحه، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصلت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وكان الجو وقتها شديد البرودة، وصفه حذيفة بقوله: كان ريحا وقرا، قر شدة البرد، وهو أحد نفسين لجهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن جهنم استأذنت ربها أن تتنفس نفسين، قالت: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين. فهي تتنفس مرة في الصيف ومرة في الشتاء، فأشد ما يجده العباد من حر الصيف هو ده نفس جهنم في الصيف. وأشد ما يجدونه من البرد هو دا نفسها في الشتاء. في هذا الوقت تنفست جهنم، حتى أن حذيفة قال كما في بعض الروايات خارج مسلم: كان الواحد منا يحفر لنفسه في الأرض يلتمس الدفء. ومن علم جلد الصحابة وصبرهم على الحركة في مكة مع هذا الحر الشديد يعلم كيف كان حجم البرد، يدفي النفس في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف ماذا يفعل أبو سفيان ومن معه، فأراد أن يرسل عينا جاسوسا، فقال: أيكم يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة؟ ولا واحد تحرك. ده بيقول يكون معي في الجنة، والصحابة كانوا يتقاتلون على أدنى من ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم: ماذا تفعل وتكون معي؟ يقتل نفسه. ومع ذلك ما قام أحد، حتى كرر هذا النداء 3 مرات، وكل ذلك لا يستجيب له أحد. فقال: قم يا حذيف. قال: ولم يكن بد من طاعته إذ سماني باسمي. فقال: ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا. قال: فمشيت كأنني أمشي في حمام. ذهب البرد عنه ببركة الطاعة. ذهب إلى هناك، وجد رجلا يصطلي بالدفة وظهره إلى النار. علم أنه أبو سفيان، أخرج سهما يريد أن يضربه. قال: ولو ضربته لأصبته، لكني تذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. قال: فرجعت فأخبرته خبر القوم، ثم قررت. رجع له البرد مرة أخرى بعدما أدى مهمته. قال: فأعطاني عباءته فتدسرت بها فنمت حتى أصبحت، فجاءني فأيقظني وقال: قم يا نومان. ده مثال حذيفة بن يمان يزجيه لهذا الذي يقول له: قصرتم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والله كنا مكانكم لحملناه على الرؤوس، فينسب الصحابة إلى التقصير في نصرته وفي القيام بحقه صلى الله عليه وسلم. أعطاه مثلا لعل هذا المتبجح لا يستطيع أن يقوم مقام حذيفة في هذا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وقد استقر في وجدان الناس عبادة الأوثان. فلما جاءهم وفرق جماعتهم، قاموا كلهم يرمونه عن قوس واحد. فانظر إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا رواه الإمام ابن ماجة وأحمد بسند حسن، وصححه ابن حبان والحاكم. فقال: أول من أسلم 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب الرومي والمقداد بن الأسود. دام ابن مسعود يعطي تقريرا يقول: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بقومه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائر هؤلاء فإن المشركين عذبوهم وألبسوهم أذراع الحديد وألقوا بهم في الشمس. وشمس مكة تغلي منها الدماغ، وأنا أبين لك شدة الحرارة بتاعت مكة. في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. في صلاة اسمها صلاة الأوابين، موعدها حين ترمض الفصال، يعني بتوقيتنا مثلا بتكون في حدود الساعة 9 أو 10 صباح. في هذا الوقت الدنيا كلها بتشتغل، والناس في متاجرهم ومزارعهم وصناعاتهم ووظائفهم، فقل من يعبد الله عز وجل في هذا الوقت. عشان كده دي صلاة مخصوصة اسمها صلاة الأوابين. طيب موعدها ايه؟ حدد النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين ترمض الفصال. الفصيل ابن الناقة الذي فصل عنها، فطم، الخف بتاعه بيبقى طري فلا يحتمل حرارة الرمل، فيمشي يتنطط ما يعرفش يقف. ده الساعة 9 أو 10 فصيل لا يستطيع ان يثبت بقدميه على رمضاء مكة. دول كانوا يلبسوهم ادراع الحديد، بذلة من حديد، ويرميه في الشمس عشان الحديد يكويه. قال: فكل اجابوهم على ما ارادوا إلا بلالا هانت عليه نفسه في الله، فأسلموه لغلمان مكة يمشون به في الشعاب يلعبون به وهو يقول: أحد أحد. فأنا أريد أن أقف معك على الذي منعه الله بقومه، ماذا فعلوا فيه حتى تعلم ماذا فعلوا بالذين ليس لهم عشيرة. فانظر مثلا ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الصحابة سألوه سؤالا واحدا، او سئلوا سؤالا واحدا. عائشة رضي الله عنها سألته سؤالا مباشرا، وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. السؤال الآتي: قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد؟ قال: نعم، لما ذهب الى ابن عبد يليل ابن عبد كلال في الطائف، وذهب ليستنصر به، قال: فما اجابني، فرجعت وانا مهموم، فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب. وهذا مكان يبعد عن مكة عدة كيلومترات، عن الطائف عدة كيلومترات. قال: فرفعت بصري الى السماء فاذا سحابة اظلتني واذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، ان الله سمع ما قال لك قومك وما ردوا به عليك، وقد ارسل معي ملك الجبال. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا محمد، إن ربك أرسلني إليك لتأمرني بما شئت فيهم، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، كان المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تزعم أنك نبي فباعد بين الأخشبين حتى نزرع. إن مكة ضيق والأخشبان جبلان قريبان، خلاص وسع، ودي ده الشرق ودي ده الغرب وتبقى الأرض منبسطة، نزرع ونبني. فقال: سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ سبحان ربي. فقال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الخبر رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد من حديث محمد بن إسحاق، ولعله في سيرة ابن إسحاق، عن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو قال له: هل تذكر أشد يوم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: اجتمع كفار قريش في الحجر وقالوا: والله ما صبرنا مثل الصبر على هذا الرجل، عاب آلهتنا وفرق جمعنا وسب آباءنا. فبينما هم يتكلمون إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى فاستلم الركن ثم طاف حتى إذا أتى عليهم غمزوه، كاهن، شاعر، مجنون. فقال عبد الله بن عمرو: فرأيت ذلك في وجهه، تغير وجهه لما سمع هذا السب، لكنه مضى يطوف. فطاف حتى إذا أتى عليهم غمزوه، فلما طاف الثالثة وقف عليهم فقال: تعلمون يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى حلقه. قال: فلما سمعوا كلمته سكتوا، كأن على رأس كل رجل طائر وقع، وإنما يقال على رأسه الطير إذا كان ساكنا مثل هذه الاسطوانة لا يتحرك، لأن الطائر يفزع إذا رأى أي حركة يطير، ولا يثبت الطائر إلا على شيء ساكن. قال: فلما سمعوا كلمته أخذتهم، فألانوا له القوم، حتى قال له أبو جهل: مهلا يا أبا القاسم، امض راشدا يا أبا القاسم، ما كنت جهولا يا أبا القاسم. فلما كان من الغد جاءوا في الحجر، وجعل بعضهم يلوم بعض: قلتم فيه أمس كذا وكذا، فلما واجهكم بما تكرهون ألنتم له القول؟ فتحمسوا وامتلأوا غيظا، أول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قاموا إليه جميعا قومة رجل واحد، وخنقوه بتلابيبه. فجاء أبو بكر وكان لا يفارقه، يجري وجعل نفسه بينه صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، وهو يبكي ويقولون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي مسنى وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن العاص والد عبد الله في هذه الواقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يعني سألوا برضو عمرو بن العاص عن أشد يوم رآه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يصلي، فأبو جهل وضع ثوبا في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة حتى جثى بها على ركبتيه، واجتمع الناس حوله. قال عمرو: حتى قلت انه لمقتول. فجاء ابو بكر وخلصه ايضا. حافظ بن حجر يقول ان دي كلها وقائع متعددة، رآه عمرو بن العاص مرة، ورآه عبد الله بن عمرو بن العاص مرة، ورأته اسماء مرة، القصة واحدة ومتعددة، وفي كل مرة ابو بكر يخلصه ويقول: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منعه الله بقومه، فما بالك بمن دونه ممن لا يملك طولا ولا حولا. والعجيب المدهش انهم يزيدون. طب لماذا يزيدون؟ ده المفترض ان هذه الصورة القاتمة تجعل اي انسان يفكر الف مرة قبل ان ينتمي الى هؤلاء ويصبح غرضا لاهل الشوك. لكن تحت زيادتهم معنى اخر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا من أنواع الأذى التي مني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من حديث عبد الله بن مسعود، وهو في الصحيحين، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، أن أبا جهل قال: أيعفر محمد جبهته بين ظهرانيكم؟ قالوا: أجل. قال: والله لا أطأن عنقه. ده حديث أبي هريرة اللي هو في مسلم. فلما رآه أبو جهل يسجد ذهب إليه ليدوس عنقه برجله، فلما اقترب منه إذا هو يفعل هكذا هكذا، يرجع إلى الخلف وهو يدفع بيديه شيئا، والملأ ينظرون، فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار، رأيت هولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنت عند البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأتي بفرته فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد؟ السلى اللي هو موضع الولد من البهيمة، اللي هو المشيمة في النساء. فانبعث أشقاها عقبة بن أبي معيط، أتى بسلا الجزور وفيه الفرث والكلام ده، وضعه على ظهره، فلم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل ساجدا. قال ابن مسعود: فلو كانت لي منعة لمنعتهم. لكن ابن مسعود لم يكن له منع، لم يكن له قبيلة ولا أسرة، ولو اقترب لقتلوه. فبعض الناس أخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جارية صغيرة تجري حتى أزالت هذا من على ظهره صلى الله عليه وسلم، وأقبلت على المشركين تسبهم. أول ما عقبة بن أبي معيط وضع الفرس على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتضاحكون حتى جعل بعضهم يميل على بعض، كتر بقى الكركرة، مبسوطين خالص على الآخر يعني. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته دعا عليهم ثلاثة. قال ابن مسعود: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. قال: اللهم عليك بقريش. قال: فلما سمعوا دعوته ذهب عنهم الضحك وخافوا. اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة عقبة بن أبي معيط أمية بن خلف، سماهم، فما سمى واحدا منهم إلا قتل في بدر. لما المستضعفين لما يرى المستضعفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه نسبه يؤذى هذا الإيذاء، أفلا يهون عليهم ما يرون؟ نعم يهون، هذا هو الذي ثبتهم، ما رأوه قط في حالة تباين حالتهم. أنا سمعت مرة بعض الخطباء وهو بيتكلم عن الدنيا والاستحواذ على الدنيا وضروري المسلمون يكونوا أغنياء ولا مانع أن يتمتعوا بالطيبات، ثم قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا عندنا الآن لركب السيارة المرسيدس. أي والله كده، هذا رجل لا يعرف من هو رسول الله أبدا، ولا قرأ سيرته قط. لقد كان أقلهم وأدناهم في المعاش، أيأمرهم بأن يتقللوا من الدنيا وهو يركب المرسيدس؟ طب الفقراء الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم، ألا تنكسر قلوبهم لما يروا الأسوة والقدوة يعيش في رغد من العيش وهم يعيشون في الضنك؟ لقد كان يوصي دائما أن يكون قدر قوة القوي في الجماعة على قدر ضعف الضعيف. لما جاءها عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قوم. قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. ومسألة الجوع وأن هو كان يجوع مثلهم هذه مسألة متواترة. جابر بن عبد الله وما بيحفروا الخندق كما في الصحيحين قال: اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاون، بيفحروا في الخندق لقوا صخرة كسروا فيها بالفوس لا تنكسر، قال لك خلاص حلها الوحيد أن يكسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جابر فجئته فقلت يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال فقام أرى في وجهه أثر الجوع وقد ربط الحجر على بطنه. قال وظللنا 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا. لم يأكلوا في خلال 3 أيام يحفرون الخندق فيه. ولما دعاه جابر لطعام عبارة عن جدي صغير وصاع من شعير وقال له جابر تعال أنت وبعض أصحابك لأن الطعام قليل ما استطاب ذلك. قال إزاي كيف يذهب هو وأربعة خمسة يأكلون جديا وهؤلاء 1000 يحفرون الخندق وهم جياع دي تيجي إزاي؟ قال جابر فلم يرعني إلا وهو يصرخ يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما. وحديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته صدقة أعطاها لأهل الصفة جميعا لم يرزقهم منها شيئا وإذا جاءته هدية شركهم معه كان يجوع معهم ويعرى معهم ويسير على قدميه معهم لذلك كان محله في سويداء القلب. أنا كلما طالعت سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه معه دائما يخطر على قلبي وعقلي قول أنس لقد رأيت يومين. اليوم الأول يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا قال أضاء منها كل شيء دنيا نورت لما دخل وشهدت يوم مات فدفناه فأظلم منها كل شيء. انا عايز الواحد منكم وهو جالس يتخيل حجم المصيبة والغربة التي شعر بها الصحابة يوم دفنوه صلى الله عليه وسلم ورجعوا ينفضون ايديهم كما قال انس ما انتهوا من نفض ايديهم من تراب القبر. قال حتى انكرنا قلوبنا مش مصدقين الموضوع حصل بيننا وبين القلوب وحشة ثم يرجعون الى الحياة بدونه. اي واحد يقع في ملمة ولا في ورطة ولا في مسألة كان هو المفزع صلى الله عليه وسلم. فالذي يصبر على هذا الاذى ويثبت ولا ينكل ولا يتغير ولا يبدل مع نسبه وحسبه أفلا يكون هذا من أعظم عوامل التثبيت لمن دونه من الفقراء والضعفاء والمساكين؟ كل الأنبياء كانوا كذلك ما نكلوا ولا بدلوا ولا غيروا. لذلك الذي كان يتبعهم لا يفارقهم مهما كان يرى من الأذى لا سيما وهؤلاء الأنبياء معهم الوحي ويقولون لهم إن صبرتم لكم الجنة. وهذا كان من أعظم الحافز للصحابة رضي الله عنهم أو لأتباع الأنبياء عموما وكان عاملا قويا مهما لثباتهم. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وأقم الصلاة.
فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
سمع الله لمن حمده.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما تصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقبل أن أبدأ كلامي، وكنت أرجو لكني نسيت، كنت أرجو أن أتكلم أو أنبه هذا التنبيه في آخر الخطبة، وهذا التنبيه خاص بجماعة النساء في المسجد، لكن أنا أخشى أن صوتي الآن يذهب أدراج الرياح، لأن المسجد يتحول إلى سوق بعد صلاة الجمعة.
وكثير من الأخوات يشتكي شكوى مرة منذ فترة طويلة أن النساء إذا انتهت الصلاة كل امرأة تجلس بجانب الأخرى ويعملوا منتديات ومجتمعات في داخل المسجد ويحرمن أخواتهن من الاستفادة من هذا الدرس. فأنا أقول للنساء وأرجو أن يكون صوتي مسموعا للنساء في هذا المسجد: المرأة التي في غنى عن الدرس أو رأت أنها أحرزت بغيتها بسماع الخطبة عليها أن تنصرف إلى بيتها مباشرة بعد الصلاة مباشرة، ولا تعكر على أخواتها أن يستفدن من الدرس الذي ألقيه أنا بعد صلاة الجمعة. وأنا أرجو أن يجد يعني صوتي صدى، وإن كنت أعلم أن النساء بكل أسف فيما يتعلق بهذه الجزئية لا يستجبن الاستجابة المطلوبة، لكن أرجو أن يرفع لي تقرير أن النساء استجبنا واتقينا الله عز وجل وخرجنا من المسجد. نرجع إلى أتباع الأنبياء. قلنا إن أتباع الأنبياء هم الضعفاء، ومش معنى الضعفاء يعني اللي هم جلد على عظم، لا، الضعيف أي المسكين مكسور القلب ليس عنده شيء يقاتل دونه. وكما سمعتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها. كل الشر الموجود في العالم سببه التنافس على الدنيا. والعجيب يا أخي أن أي لذة في الدنيا يكون أصلها الحرمان، وده شيء غريب. كل لذة، وده يدل على حقارتها فعلا، كل لذة في الدنيا مبنية أصلا على الحرمان. ليه بيفرح جدا انه مثلا بنى فيلا؟ لانه كان محروما، ظل سنوات طويلة يتمنى انه يبني الفيلا دي، خلاص يستمتع بطعام، يستمتع بشهوة ما استمتع بها الا لانه كان محروما منها. فدنيا حلاوتها مبنية على الحرمان، أي خير فيه؟ فهؤلاء استراحوا، الضعفاء استراحوا، تجد بينهم آصرة وتجد بينهم محبة. وأنا كنت أعرف بعض إخواننا زمان لما كانوا يعني بيكملوا عشاهم نوم كانوا حبايب، وبعدين بدأوا يتجروا بقى في تجارات شتى وقسموا البلد زي الشحاتين، انا اخد غرب البلد وجنوبها وانت تاخد شرقها وشمالها، ما توزعش بضاعتك في المكان ده علشان احنا برضو في الاخر بنصب في معين واحد. ضبط احدهما متلبسا ببيع بضاعة في شرق او في غرب او جنوب او شمال، يا سلام، على طول قامت الدنيا واستدعيت تعال عشان تحقق في الموضوع. ايه يا جماعة الموضوع؟ قعدت اسمع ولا اضرب كفا بكفا، انا عارفهم وعارف انهم كانوا غلابة مش لاقين ياكلوا، بعدين الدنيا مشيت وبقوا معاهم فلوس والكلام ده، اول ما تحصل بينكم مشكلة تجيبوني علشان اقعد واقعد اذكركم بالله، ويا اخي ما كانش يقصد، وما يمكن وهو ماشي معرفش شرق من غرب، احنا يعني في عالم الله المستعان، ممكن يكون عايز يروح البيت يقوم رايح كده اهو، فممكن يكون راح يبيع يعني ما يقصدش وبتاع والكلام. جبت كل اللي اعرفه من مسائل الاعتذار والتورية والتمريض والبتاع والكلام ده، وبعدين آل المآل في النهاية الى القطيعة التي استمرت 10 سنوات. الفقر ده هو الذي يجمع الشم، عشان كده ربنا تبارك وتعالى جعله للفقراء، قلما يوجد غني شاكر، قليل قوي. وأنا لابست الأغنياء وعرفتهم مقصر في كل حاجة، ومتصور ان هو لو يعني دفع قرشين كده للفقراء يبقى كده عمل اللي عليه. لا والله، فقر اسلم للقلب. وبعدين لا اقاتل في الدنيا على شيء، يقاتل على البرش ما ياخدوه، لو ضاع البرش ايه اللي يحصل في الدنيا؟ فانشغلوا بالله، لكن اللي ينشغل بالدنيا ده يبقى نسي نفسه، نسي نفسه يبقى ينسى ربه تبارك وتعالى. شوف قوم نوح، اول من الصق تهمة الرزالة باتباع الرسل. الرزالة والنزالة دي كلها ايه؟ مترادفات للكلمة. قالوا له وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا، اصحاب الصناعات الخسيسة، اشتغل خياط. يعني في بعض الحديث الموضوع يعني اللي ورد في التفسير الآلي قال لك كانوا شغالين خياطين، وكانت دي مهنة محتقرة آنذاك، يعني حائك أو حلاء أو الحاجات اللي كانت مستقذرة آنذاك. يقول لك هم دول البتاع أقعد معاهم الكلام ده. نفس القصة كانت موجودة مع القرشيين، لما يعني لانت قلوبهم كده شوية عايزين يسمعوا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له بس الجماعه اللي هم لابسين مزايد دول واللي مليانين امل دول ما يكونوش موجودين من عارف اللي في نفس المجلس. ونزل عبس وتولى ان جاءه الاعمى. يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم علشان المساله دي، وانما رجى ان يكلمهم صلى الله عليه وسلم ويفرد لهم مجلسا لاجل ان يؤمنوا، ومش عايز منهم حاجه ولا عايز انهم يرضوا عليه ولا الكلام ده، انما اذا كان هذا سبيله ان انا انفرد به الواحد واديله خلاص اديهول. فعاتبه ربه تبارك وتعالى انه نحى الفقراء جانبا، هم دول الرجاله بتوعك، وده ما عليك ان يؤمن، يروح في كزحة لا يضر الله عز وجل ان يملا النار من امثال هؤلاء. فيقول الذين هم ارازلنا بادي الرأي، يعني أناس تافهون. أدي معنى بادي الرأي. بادي الرأي يعني يتكلم على ما يبدو له، خلاص ما يستطعمش المسألة دي. يعني زي ما بقول لك مدرس المفتش جاء في مدرسة يفتش، واقف ومدرس الرياضة وراه، فقال له قوم يا ابني، اتنين وتلاتة كام؟ فالواد مش عارف، فالمدرس ورا المفتش مش شايف، فقعد يعمل له كده، قال له بطيخ. ها هي دي اللي جات على بال. يبقى بادي الرأي، ايه جات كده معاه، اي حاجة تبان له يقولها، يعني ما عندوش تفكير، ما بيتمهلش، ما بيعملش حاجة، تافه يعني. عشان كده العلماء كان يقولوا ايه؟ كان يقول لك العاقل لسانه من وراء قلب، والأحمق لسانه أمام قلبه. العاقل تعرض عليه المسألة فيوم يستطعمها، فكر فيها، أتكلم ما أتكلمش، لا ما أتكلمش، يسكت. مين اللي وقف لسانه؟ قلبه، عشان أخر اللسان ورا. الأحمق اللي هو بادي الرأي، اللي يظهر له يقوله من غير ما يفكر في العاقبة ولا يشوف هيروح فين ولا الكلام ده، على طول لسانه من قلبه من لسانه بيتحرك مورطه. متحمس كده جماعة بيتخانقوا على مبلغ ايه، يا جماعة انتم بتخانقوا على مبلغ ايه؟ قال عليا فلوس مش عارفين، خلاص عليا يا اخي، خلاص اشهدوا يا جماعة انا هدفع المبلغ. طب انت معاكش حاجة، طب ايه اللي ورطك؟ يقول لك انا بس حبيت، كانوا هيضربوا بعض وحبيت اسكته. طيب ما انت حبيت تسكتهم، ما انت ورطت نفسك وخلاص، والمسألة دي حديلك وهتروح تشهد. ها، ويعني اذا كان فقيها كده يروح يلم اموال الزكاة وبتاع ويقول لك اصل عليا حمل وعليا جعالة والكلام ده لازم ادفعها، عليا حمالة، يعني قصدي مش جعالة، حمال. فيبقى ايه لما بقوله بادي الرأي؟ بقوله يعني ارازل اصحاب صناعات خسيسة، وفي نفس الوقت تافهون. طب ايه علامة تفاهتهم؟ قال لك احنا اصحاب القراء، يعني الجماعة الغجر دول كلهم يقدر واحد مثلا يفكر يعمل مشروع قومي؟ لا. يفكر مثلا يصدر اي قرار بمثلا ذبح كل الفراخ؟ لا، ما يقدرش يعمل الكلام ده. ليه؟ احنا كلامنا سيادي، قرارات بايدينا والعز بايدينا وكل حاجة بايدينا، تمام؟ يبقى لما يكون كل حاجة بايدينا، ايه اللي بايديهم؟ مفيش بايديهم حاجة، لانهم ارازل وتافهون ولا يفكرون. ادي اول تهمة لاتباع الانبياء، وفضلت التهمة دي ايه؟ كل جيل يورثها للجيل اللي بعديه، ومرامي بها ايه؟ اتباع اي نبي يجي بعد النبي وهكذا. فاحنا بقى بنقول ولنعتبر بالعصر الحاضر، هذه الدعوة المباركة الى الاسلام اللي ابتدأت من منتصف السبعينيات او من اوائل السبعينيات، يعني في اواخر الستينيات واوائل السبعينيات، لكن بدأت تظهر وتنتعش كده في حدود سنة 73-74 كده، اللي هي العودة الى النص، العودة الى الاصل. الاراء كثيرة والدنيا زيطة على الاخر، لا تعالوا نرجع للاصل عشان اختلافنا يقل. وبدأ العلماء يرد الناس الى الوحي قرآنا وسنة. احنا هنقول المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده عبارة عن جبل، الجبل ده هو اللي فيه بقى الضلالات والاهواء والمخالفات والكلام ده، وانت عايز تعمل جبل تاني نظيف، فبتعمل ايه؟ كل يوم تاخد طوبة من الجبل الكبير ده وتحطها هنا، خلاص طوبة على طوبة بدأ الجبل ده يظهر. صح، هو لسه قليل قوي بالنسبة للجبل الأشم، لكن مين بياخد من التاني؟ الجبل ده هو اللي بياخد من ده. يبقى ده مسيره يخلص ولا لا؟ مسيره يخلص، بس عايز وقت. هذا اللي حصل. يعني سنة مثلا 74-75 ما كنتش مثلا تشوف لحية واحدة، وانا اذكر اللحية بالذات ليه؟ لان اللحية عنوان، اللحية عنوان، يعني ممكن يكون واحد مثلا حليقه كويس وتقي وبيصلي وقلبه رقيق والكلام ده، وعنده مخالفة في المسألات، مش هقول له انت مش مخالف، لا انت مخالف في المسألة عاصر، لكن اشياء اخرى كثيرة عنده جميلة وحلو، تمام؟ فاللحية دي عنوان. فإحنا النهاردة لما ننظر إلى العنوان اللي هم بيقولوا إن الملتحين في مصر مثلا 0.5%، أهلا 0.5% إزاي يعني؟ يعني مثلا 74 مليون دول يعني ما يكملوش مثلا 400,000؟ عجيب يا أخي، عجيب، كأنهم يخاطبون الصم البكم العم، كأن الناس لا ترى ولا تعرف. هذه الملايين دي مش نتاج بقى اللي احنا عمالين ناخد من الجبل ونحط؟ طيب ايه اللي طول علينا المسافة؟ يعني مثلا من سنة 75 لحد السنة دي 2006، يعني كام؟ 31 سنة، 30 سنة وشهرين مثلا، او 30 سنة، 30 سنة جابت بتاع مثلا 5-6 مليون، من 72 حاجة عظيمة جدا، حاجة ممتازة بالنسبة لعدد العلماء اللي شغالين. هم العلماء اللي شغالين انا لما بعد عدهم مثلا كده اللي انا اعرفهم يعني لا يصلون الى 50 رجلا. كل الدعاء الذين اعرفهم من مختلف المدارس والطوائف اللي هم الناس اللي كان لهم فعلا رصيد وكانت الجماهير بتحبهم وكانت الجماهير بتتبعهم ما يصلوش الى 50، خلاص. وفي الزوايا خبايا، انا لا يعني احقر احدا ولا اهمش دور احد، لكن اتكلم عما اعرف واعد، يعني 50 واحد فقط، يعني مثلا لو موجود 500، لو موجود 1000، بدل ما 10 بيروحوا يجيبوا 10 طوبات، لا لو في 1000 هيجيبوا 1000 طوب، خلاص يحطوها على الجبل ده. فيوشك هذا الجبل أن ينهار. إيه اللي خلاهم يعني يجي ورا بعض كده؟ ما أنا قلت يزيدون في معنى. المفترض أنا لما أشوف بقى الجماعة الملأ ماسك الضعفاء دول يرزع في الأرض وينفخوا وعلقوا ويضربوا الكلام ده، يقول لك خلاص أنا إيه اللي يودينا عند المصايب دي، أنا أبعد خالص ماليش دعوة. لكن تبص تلاقي يا أخي عمال يزيد. طب إيه يعني السر في الزيادة دي؟ السر في الزيادة دي ما عيرنا به كاتب كبير جدا، وكان من العقوبة، وأنا لا أقول شماتة يعني، وكان من العقوبة له أن ظل 7 سنوات جثة هامدة لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى. 7 سنوات ومات. لما كان يتكلم عن تدين المصريين عندنا هنا كان يقول تدين المصريين ده تدين فالصو. ليه؟ قال لك لان التدين بتاعهم ده سببه الحاجة والفقر. طب وده يعير المرء به؟ قال لك لا، احنا عايزين تدين عن اقتناع، يعني تقتنع برب العالمين خلاص يوم بقى ايه نجيب من وراك فايدة. لكن واحد وقع في ضائقة فعلم ان المفرج لها هو رب العالمين، قال له خلاص يا رب انا رجعت وتوب. قال لك ده بقى يبقى ايه؟ يبقى راجل تاجر، ايمان التجار. سبحان الله، رجل يعلم ان ضائقته لن تنفرج الا اذا رجع الى رب، يعير بهذا؟ قال هو ربنا سبحانه وتعالى جعل المصائب والامراض وحطها على العباد عشان ايه؟ مش عشان يرجعهم؟ ايوه عشان يرجع. فيوم يعير بهذا، لا قرأ قرآن ولا عرف سنة ولا قرأ سير الصحابة ولا قرأ حتى في حياة الأمة ولا حتى في أغوار النفس البشرية تغاص، فيقول لك ده تدين مزيف. ليه؟ لأن التدين بسبب حاجة من الحاجات. فإحنا بنقول إن الورطات التي يقع فيها الناس هي التي تغريهم بأن يتجهوا إلى هذا الطريق اللاحب الطويل المستقيم. يبقى أبو سفيان أبو هرقل رجل عاقل بيسأل عن الأتباع. ليه الأتباع؟ هم الحاشية. هو أنت فاكر يعني مثلا يعني لما يكون إنسان وحيد هو إيه اللي يملكه هذا الإنسان الوحيد؟ يا رب يكون أزكى واحد في الدنيا وأقوى واحد في الدنيا. النمل لو تجمع على أسد لأكلوه. هو أي طاغوت في الدنيا ما إيه اللي معاه يعني عشان قاطم رقبة الناس كلها؟ مين اللي خلاه يقف كده؟ مش اللي حواليه هم اللي سندوه وهم الآلات الضاربة والمعاقبة؟ هو إيه في الآخر هرجع إليه؟ لفرد بني آدم واحد. ما هنشوف مثلا واحد زي صدام حسين. صدام حسين ده رجل طاغوت ما رأى العصر الحاضر رجلا مثل هذا المخلوق، وأذله الله عز وجل. ده هذا الرجل كان يتحرك على الأرض كأنه إله. أشوف 12 سنة من الحصار والناس يموتون والأطفال لا يجدون الألبان، عيال الاثنين الذين قتلهم الله عز وجل، ولد عنده 6 مليار دولار في بلد فيها مجاعة، 6 مليار دولار، والولد الثاني كان عنده 1000 سيارة، عنده قصر على عدة أفدنة كتير كده، وعامل الدور البدروم بتاع القصر جراج، عنده 1000 سيارة. اللي بيحكي الكلام ده الطبيب الخاص لصدام حسين، نزل كتاب اسمه كنت طبيبا لصدام. 1000 سيارة، يقول لك كان يعني يدخل اي سيارة في الدنيا، كان يعني زي ما يكون واحد مثلا داخل محل زي حالته كده وعايز يجيب ايه شوكولاتة كده وبتاع منهم ربع جنيه، عايز يسكت العيال بتاعه يقول له العلبة دي بكام؟ يقول له العلبة دي بثلاثة جنيه ونص. يقول له هات العلبة. سلام العلبة كده يعني كأنه يعني دفع 10,000 جنيه ولا بتاع. ها؟ أهو كان عامل زي اللي بيدخل الشوكولاتة هات العلبة ده. يروح سيارة مثلا مرسيدس شبح مرسيدس بنز مثلا بتاع فولكس فاجن ضفدعة مش عارفين الكلام يقول هات لي 20 واحدة من دي. خلاص؟ 1000 سيارة. عمل عملة كده يعني ضرب واحد السفراج بتاع ابوه راجل نصراني وبعدين عمل فرح لابنه وعمل زيطة وزنبليطة والواد سكران طينة ابن صدام حسين فتبع سمع ايه الزمامير والبتاع مش عارف ايه اللي عمل دوشة والبتاع ده قال له ده فلان الفلان قال يلا بينا عليه وقام واخد البتاع بتاعته واخد النبوت ورايح له قال له طف الموسيقى دي دلوقتي طبعا ده راجل السفراجي بقاله 35 سنة مع صدام حسين يعني الراجل بقى واصل برضه هو كمان فيعني حب يعارض كده قال له لا مش طفيها بتاع ام مديله واحدة على دماغه فخر صريعا لليدين وللفم تمام مات فيه في الضربة دي هو الولد عرف انه مات قال لك ابويا بس هيزعل علي وهيشخط فيه ها فقبل ما يشخط فيه اهرب طبعا وصلوا ان ايه ان مين ده قتلوا وخبطوا وبتاع والكلام عايز يعاقب الولد تعرف يقول لهم ايه روحوا احرقوا له العربيات بتاعته العربيات اللي ورثها عن ابوه احرقوا العربيات بتاعته قاموا رايحين مولعين في الجراج 1000 سيارة يركبهم ازاي امتى الولد ده يركبهم ازاي يعني مش فاهم يعني 1000 سيارة المهم راحوا الولد من في المغرب بتاعه قالوا الحق الجراج بيتحرق على ما راح جاب المطاف وبتاع كان فاضل له 300 سيارة يا ولده فقط خلاص اللي فضلين له بقى الله يعينه بقى يعيش حياته بقى على قده شوف 6 مليار دولار 6,000 مليون دولار في بلد 12 سنة مجاعة مين اللي وطد أركان هذا البني آدم وخليه 35 سنة قاعد يفعل هذه الأفاعيل مش الجوع اللي حواليه مش هم الملأ المنتفعون هم المنتفعون اللي عملوا كده فشوف بقى أتباع الأنبياء يبقى ضعاف ويزيده ويغلبه مع ان الأسباب مش معاه الأسباب كده العادية السلاح والقوة والقرار والبتاع ده كل ده مش معاه فيقوم هرقل بقى يقول لما يقول له أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال له لا ضعفاؤه يزيدون يا من قصون قال لك يزيدون هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه يعني تزعله عمل حد تجلده قال لك الدين حرمته حد بيسيب دينه ويمشي قال له لا تعرف علق على الحتة الأخيرة دي قال ايه قال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وانت عارف لما قال له يزيدون أم ينقصون قال له يزيدون علق وقال ايه قال كذلك أمر الإيمان حتى يتم حتى يتم أنت راجل لسه مسلم جديد خلاص أو مسلم بس بتلتزم جديد بتبص تلاقيك ايه بتبتدي كل ما تعرف نص تنفذه لما تنظر للقدوة بتاعك وتلاقيه مستقيم ورجليه على الصراط ولا يناقض القول الفعل والكلام ده يقوى في قلبك صدق هذا الإنسان يبتدي بقى الإيمان يزيد شوية شوية كده يزيد لحد ما يتم خالص في النهاية يعني كل أنت ما بترتقي كل أنت ما بترتقي في النظر والالتزام كل ما الإيمان بيزيد معاك زي مثلا عبد الله بن وهب راجل حب يأدب نفسه عبد الله بن وهب ده كان إماما كبيرا إمام المصريين ويعني تلميذ الليث وتلميذ مالك حب يأدب نفسه، هو عالم كبير كده وعارف نفسه فبيترقى به. قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوم. قال: فكنت أغتاب وأصوم. ما أصوم دي سهل عليه، ده راجل بصوم اثنين وخميس وصوم يوم ويوم مش عارف بتاع، فيش مانع يقول كلمتين ما هو صايم صايم، تحصيل حاصل يعني. بس كل المسألة انه عملها نذر، نذر يعني بقت فرض عليه. كان الاول ممكن يصوم تطوع، لا دلوقتي ما عادش ايه بكيفه، لازم يصوم غصب عنه طالما نذر، تمام. لكن واخر على الصيام، وشوف صريح ازاي يقول ايه: نذرت انني كلما اغتبت انسانا اصوم يوم، فكنت اغتاب واصوم، فما نفعتش المسألة دي. قال: فنذرت انني كلما اغتبت انسانا اتصدق بدره، فمن حبي للدراهم تركت الغيب. أنا يتكلم هيفلس يدفع في النهار قد كده. شوف إمام يقال هذا الكلام وهو إمام، مش لسه صغير. لأن الإنسان تعرف الإمام يزيد وينقص، ممكن تبقى ماشي إيمانك عالي عالي وفجأة تحصل مصيبة، تحصل حاجة بتاع، تقوم نازل الأرض، خلاص عايز إيمانك يرتقي مرة تانية. يبتدي الإنسان يمشي مع نفسه بالطريقة دي، زي ابن جريج مثلا. ابن جريج بعد ذلك ابن عبد العزيز احد الائمة برضو من اقران مالك ومن مشايخ ابن وهب او من طبقة مشايخه يعني. قال: طلبنا هذا العلم لغير الله، علم الحديث طلبه لغير الله، فابى الله الا ان يكون له. ازاي يعني؟ يعني انت وانت مثلا صغير كده ابتديت تتعلم بقى تحفظ القرآن وتتعلم وتحفظ بقى في الصحيحين والبتاع والكلام ده، لو قلت لك من جواك كده نفسك تبقى ايه؟ تقول لي نفسي ابقى زي احمد بن حنبل، نفسي ابقى زي البخاري. طالما انك زي البخاري وزي احمد بن حنبل، ما هي دي مش نية خالص، المفروض تبقى لله. بس هو لانه قليل العلم بسبب انه صغير ولسه ما تعلمش عقد النية ولا ازاي يعقد النية ولا عندوش أدلة كثيرة ممكن يستحضرها كده ويستطعمها وترفع من إيمانه، بدأ القصة بأنه عايز يبقى زي الإمام البخاري. وبعدين بدأ يذاكر ويذاكر ويعرف أدلة ويلتزم بالأدلة ومش عارفه الكلام ده، بدأ الإيمان يزيد عنده يزيد عنده لحد ما أرجعه هذا العلم إلى الله وخلاه يعدل نيته. أدي معنى طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فده بقول لك يزيدون أم ينقصون؟ قال له زي ما هم بيزيدوا كذلك الإيمان، يبتدي من الصفر ويبتدي يزيد الإيمان حتى يتم أمره معه. هل يرتد أحد منهم سخطة لدين؟ إلا لا يرتد أحد منهم سخطة لدين بعد أن يدخل فيه، أقيم عليه الحد لا يرتد، وقع في مصيبة لا يرتد. يعني شوف كعب بن مالك الذي كان ملكا قبل ان يسلم، فلما اسلم وحصلت قصة غزوة تبوك والمسلمين ايه هجروه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي في الاسواق حد يكلمه مفيش حد يكلمه، حد يرد عليه السلام مفيش حد يرد عليه السلام. وكما قال الله عز وجل: وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، خلاص ما عادش مستحمل نفسه، يروح لأبي قتادة ابن عم يدور عليه، ليه قافل الباب البستان بالترباس؟ طب عايز أشوف، عايز أكلمه. يتسلق الجدار يلاقي أبو قتادة قاعد: السلام عليك يا أبا قتادة. قال: والله ما رد علي السلام. وتمع ملتزم ما رد علي السلام. يا أبا قتادة، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال له: الله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتسورت الجدار. تسورت يعني نزلت، ما هو تسور من كلمة الأضداد، تسور بمعنى تسلق وتسور بمعنى نزل، يعني زي ما فضل طالعك طالع لفوق أم نازل برضو لتحت كده، أهو ده معنى التسور يعني. خلاص في المحنة دي وهو بقى يعني خلاص على الآخر، يصله كتاب من ملك غسان صاحب بصرة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بعت له الكتاب عشان يوديه هرقل، كتاب اللي هو يسلم تسلم الحديث اللي احنا بنشرحه يعني. ملك غسان انبعث رسالة قال: إنا بلغنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بدار هوان،
مش انت اللي تتهان ويركنك على جنب وقول ما تكلمهوش، انت كنت راجل مالك طول عمرك، فالحق بنا نواسك، تعال تعال عندي وانا اكرمك لان انا عارف قدرك. في بعض الروايات قال طمع فينا الكفرة، يعني وصل الهوان انه فاكر ان انا ممكن ارجع عن ديني. قال وهذا ايضا من البلاء، وراح للفرن وولع فيه. هو ده النهارده مثلا من المشاكل برضه اللي الواحد يعرفها والكلام ده. واحد جاي ملتزم جديد وبتاعه مش عارف ايه وعنده قرشين عايز يشغلهم، اداهم لواحد يشغلهم، اخ يعني تمام. الاخ ده ما التجاره ضربت لتحت خسر، عايز فلوس. طب يا عم المكسب والخساره؟ قال له لا انا مديكش فلوس على مكسب وخسارة، انا مديك فلوس على اساس اكسب، ما كسبتش يبقى ترجع له رأس المال. طبعا نحاول نفهمه والبتاع مش عارف ايه، مش قادر اقول له لان هو مخالف. فوجئت بيه بعد اسبوع ما قابلني حالق ده. ليه؟ قال لي خلاص الواحد طلع من هدومه. خد من ده مثلا كتير، وده بقى لا تعلق ولا تنفق ولا تشعل ولا حد عمل في حاجة، ده يعني يا دوبك خسارة كده وبتاع. اول حاجة يوم حلق دانه على طول ساخط. كنت لما ربيت دانه كنت مربيها لي؟ اعفيتها لي؟ اشوف كعب بن مالك، ادي الفرق، فرق الرهيب. ناس فوق في السماء وناس في مسابح الاسماك زي ما بقول، ناس يمشون في مدارات الافلاك وناس تانيين يعومون مع الاسماك، واحد تحت واحد فوق. ده انتصروا علشان لا مثل هؤلاء لا يغلبوا مطلقا. مش مثلا اقيم عليه حد يوم سايب الاسلام خالص مثلا. لا يرتد احد من هؤلاء سخطة لدينه. اكبر من اكبر العوامل بعد توفيق الله عز وجل ثبات على الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يعيش معاه لا يستطيع ان يخالف. اللي يعيش معاه ليه؟ لانه متقلل. الصحابة كان فيهم اغنياء بياكلوا ضاني وبتاعوا الكلام ده، وهو ما عندوش. مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، ولما جاء رجل فقال يا رسول الله اني مجهود، فأخذه ذهب الى بيوت نساء يطوف عليها بيت بيت، عندكم اكل؟ يقولون لا والله يا رسول الله ما عندنا الا الماء، الماء فقط في بيت النبوة مش غير المية بس. فيقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله. وقام واخد الضيف وراح لمراته، عندك حاجة؟ قالت له لا مفيش غير اكل العيال الصغيرين. قال لها علليهم، طبطبي عليهم خلوهم يناموا وجهزي الاكل، واول ما تجيب الاكل اطفئ السراج. فقامت للسراج كأنها تصلحه فاطفأته. مش هتقوم رايحة جنبه وتعمل كده؟ هيقول لها انت ليه عملت كده؟ ما كل حاجة بتبقى كويسة لازم تبقى معدولة. قامت يعني بتعمله كده، قامت قلبه وبتاعه متطفيه، يبقى الراجل مش واقع في قلبه حاجة خلاص. يبقى الراجل ايه؟ كأنهم ايه عمالين ياكلوا، واكل الضيف وشبع. يوم تاني يوم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة ده لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما. شوف لم اهي دي حاجة بسيطة ايه، تأكل الضيف أكل العيال وتطفئ السراج ويعملوا نفسهم بأكل. عجب الملك، مالك الملوك عجب من صنيع هؤلاء. كان البيوت فقير وكان الغني عندهم بيأكل ويشرب ما فيش مشاكل. يبقى الذي يثبت الجماهير على أي حال القدوة الأسوة. أنا بقول اللي احنا محتاجينه فعلا رجال الاسلام، رجال العلم، رجال الدين، هم دول المفروض يبقوا هم القدوة. يعني مثلا جريدة النبأ دي هذه الجريمة يعني مش فاهم طلقينها علينا زي الكلب السعران ليه؟ يجي من في الصفحة الأولى عضو في مجمع البحوث الإسلامية يقول الزنا حلال، خمر حلال، وأي واحد عايز يزني أنا أفتح له بيتي عشان يزني في أمان، ها؟ ويقول أنا لا أصلي. أنا مش هقول لمجمع البحوث الإسلامية أنت ليه بتعمل كده، لأن ممكن يكون كاذب، ممكن يكون معاه عضو شرفي. أنت عارف الدكتوراه الفخرية والشرفية والكلام ده مالية الدنيا النهار، تقدر تاخد كارنيه من أي حتة، واخد بالك ازاي؟ لكن هل يجوز ان انا انسب هذا البني ادم الذي يقول كفرا صريحا لا يلتبس حتى على العميان، ممكن انشر الكلام ده وانسبه لمجمع البحوث الاسلامية عشان الناس تزداد لهذا المجمع احتقارا؟ لمصلحة مين؟ مش فاهم. لمصلحة مين يفضلوا ويطينوا في المجمع ويبينوا للناس انه مجمع بيحتوي على ناس زي دول؟ واحد لما يقول الزنا حلال وانا لو واحد عايز يزني بواحدة انا افتح له بيتي وهاف كينجي وشينجي وبرينجي على الباب عشان ياخد راحته، ويقول انا لا اصلي، طبعا واضح انه كافر بالله العظيم. تمام كده؟ حتى لو سلمنا جدلا انه عضو، ينفع الكلام ده يطلع على صفحات الجرائد عشان الناس تقولوا ادي مجمع البحوث الاسلاميه؟ يعني احنا عمال نعدل في الصوره ونحاول نعدل فيها والكلام ده، تطلع الجرائد تعمل هذا الكلام لمصلحه من هذا؟ الناس كل يوم بتحتقر المشايخ، يقول لك الناس دول ناس منافقين ولا يرجون الله، عشان كده يقولوا الفتوى ما تتسمعش، يقولوا الكلام ما يتسمعش. فاحنا لابد من ترسيخ معنى القدوة عند الجماهير، والمسألة فيما تعلق بالدين ما فيهاش لعب، ينبغي ان يعاقب الصحفي الذي نشر هذا الكلام، ينبغي ان يعاقب، واي بني ادم ينشر مثل هذا الكلام ينبغي ان يعاقب صيانة لجناب الدين. انتوا طبعا عارفين ان النبأ دي عملت حاجة قبل كده، قامت نشر خبر القس النصراني اتقفلت واتسحب ترخيصها ومات صاحبها في المعتقل، اللي هو يقول لك فلان الفلاني شهيد الكلمة، جايبين صورته على الجرنان النبأ على طول على الشمال، يقول لك شهيد الكلمة، اهو ده جاب خبر عن راجل قسيس، قامت الدنيا ما عادتش واتسحب ترخيص الجرنان واتسجن صاحبه لحد ما مات في السجن. طب انا عايز اعرف هيعملوا ايه في النبأ دي تاني بعد ما نشروا هذه الفضيحة وقللوا من هيبة المشايخ وهيبة مجمع البحوث الاسلامية؟ هل ممكن يسحبوها برضه ويقفلوها ويحطوا الولد ده في السجن لحد ما يموت؟ انا لمنتظرون. يبقى النهاردة انا لما عايز اعمل اي اصلاح لابد ان انا اعلي من قيمة الذين يحملون الوحي. يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد. فهم الملح، اقل شيء منهم يصلح الشيء الكثير. عشان كده يا اخوان لما بيقول بيرد عليه بيقول له هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قال لا، قال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. لما الإيمان يدخل على القلب ويتخلله ويصير الإيمان تاما لا يرتد المرء عن دينه أبدا، إنما يرتد عن دينه من يسير على شفا جرف نهار. وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة. أقول قولي هذا.